بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رحمه الله: قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قرأ حمزة وحفص ليس البر بنصب الراء والباقون برفعها، فمن رفعها جعل البر اسم ليس، وخبره قوله أن تولوا تقديره ليس البر توليتكم وجوهكم، ومن نصب جعل أن تولوا في موضع الرفع على اسم ليس، والبر خبر مقدم. تقديره ليس توليتكم وجوهكم البر كله، كقوله تعالى: ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا. فهذان قراءتان وكلاهما من القراءات السبع، وتوجيهها على ما سبق. والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة، كل عمل خير، إذن هو شيء شامل واسع يشمل كل خير، ولذا سمي البر برا لسعته. ومن أسماء الله تعالى البر، فلفظ البر يدل على سعة وشمول، فلذا قال في تفسيره: هو كل عمل خير. كل عمل خير فهو بر يفضي بصاحبه إلى الجنة. واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم عنا بها اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس، والنصارى قبل المشرق، وزعم كل فريق منهم أن البر في ذلك. فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم، ولكنه ما بينه في هذه الآية. وعلى هذا القول قتادة ومقاتل، أي أن المراد بالخطاب اليهود والنصارى. وقال الآخرون المراد بها المؤمنون، وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله تعالى هذه الآية فقال ليس البر. ولا مانع أن المخاطب بها الجميع، وتكون هذه الآية كالتوطئة والتمهيد لنقل القبلة، أي ليس استقبال جهة معينة هو البر، ولكن البر هو طاعة الله وامتثال أمره إلى أي جهة كان. فيقول لهم ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق أو المغرب هو البر، وإنما البر هو طاعة الله وامتثال أمره والإيمان والانقياد. فإذا كان هذا الاستقبال بأمر الله فهو البر، وإذا كان خلاف أمر الله فليس ببر. فهذه الآية كانت كالتمهيد والتوطئة لتحويل القبلة، وأن امتثال أمر الله جل وعلا هو البر واستقبال أي جهة كانت إذا أمر الله تعالى بها. قال فقال ليس البر أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك، ولكن البر ما ذكر في هذه الآية. وعلى هذا القول ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك، ولكن البر قرأ نافع وابن عامر ولكن خفيفة النون والبر رفع، ولكن البر، ورقر الباقون بتشديد النون ونصب البر. قوله من آمن جعل من، وهي اسم خبرا للبر وهو فعل، ولا يقال البر زيد. هذا الآن إشكال في هذه الآية، قال الله ولكن البر من آمن، فالبر عمل ومن آمن عامل، فكيف جعل العامل خبرا عن العمل؟ كيف جعل الاسم خبرا عن فعل؟ ثم يوجه له، قال واختلفوا في وجهه، قيل لما وقع من في موضع المصدر جعله خبرا للبر، كأنه قال ولكن البر الإيمان بالله، والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل. وأنشد الفراء لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى ندي. فجعل نبات اللحى خبرا للفتى، وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله، فاستغنى بذكر الأول عن الثاني، كقولهم الجود حاتم، أي الجود جود حاتم. وقيل معناه ولكن ذا البر من آمن بالله، كقوله تعالى هم درجات عند الله، أي ذو درجات. وقيل معناه ولكن البار من آمن بالله، كقوله تعالى والعاقبة للتقوى، أي للمتقي. والمراد من البر هاهنا الإيمان والتقوى. هذه أربعة محامل وكلها يصح الحمل عليها. المحمل الأول أن من آمن هنا بمعنى الإيمان، ولكن البر الإيمان. فأخبر بالإيمان عن البر وهذا ظاهر. والثاني أن هناك تقدير مصدر محذوف، والتقدير ولكن البر بر من آمن، والثالث أن هناك تقدير مضاف قبل البر، والتقدير ولكن ذا البر من آمن بالله. والرابع أن البر هنا بمعنى البار، أي ولكن البار من آمن بالله، فيكون جعل المؤمن هو نفس البر، والتقدير ولكن البر المؤمن، ولكن البار هو المؤمن من آمن بالله. وهذا مراد به مبالغة، أي أن المؤمن صار نفس البر. واليوم الآخر والملائكة كلهم والكتاب، يعني الكتب المنزلة، مر بالكتاب هنا الجنس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أجمع، وآتى المال أي أعطى المال على حبه، اختلفوا في هذه الكناية، فقال أكثر أهل التفسير إنها راجعة إلى المال أي الضمير، أي أعطى المال في حال صحته ومحبته للمال، وأيضا أعطى المال في حال حاجته له وتعلق نفسه به، آتى المال على حبه أي أنفق وهو يحبه ونفسه تتعلق به، ولكنه أنفق ابتغاء وجه الله، هذا كما في قول الله ويطعمون الطعام على حبه، هي مثل هذه الآية أيضا. قال ابن مسعود أن تؤتيه أي على حبه، أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال أخبرنا أبو زرعة أخبرنا أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وهذا الحديث في الصحيحين، والشاهد منه تفسير أفضل الصدقة وأعظمها أجرا أنها أن يتصدق الإنسان وهو يحب المال في حال صحته وتعلق نفسه به. وقيل هي عائدة على الله عز وجل أي على حب الله تعالى، والمعنى الأول أظهر أن المعنى وآتى المال على حبه للمال، وعلى هي قريب من معنى مع، تكون المعنى وآتى المال مع حبه له وتعلق نفسه به. ذوي القربى أي أهل القرابة، والمراد قرابة المنفق، فهو مرغب أن يبذل الصدقة على قرابته. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب، وهي الرباب بنت صليع مجهولة، عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. والإسناد ضعيف لجهالة الرباب، ولكن الحديث حسن بشواهده. فله طرق أخرى. أيضا يشهد له حديث قصة زينب الثقفية في الصحيح حين استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على زوجها ابن مسعود قال هي صدقة وصلة. قوله تعالى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال مجاهد يعني المسافر ابن السبيل يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليه. ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، السبيل هي الطريق، وسمي المسافر ابن السبيل لأنه يلازم الطريق ليس له مكان يأوي إليه، ما معه إلا الطريق، فكأن هذه الطريق أم له، فكأن هذه الطريق أم له لشدة ملازمته لها، فقيل له ابن السبيل. وقيل هو الضيف ينزل بالرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والسائلين يعني الطالبين. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي بقيد الأنصاري وهو عبد الرحمن بن بقيد له رؤية ومنهم من أثبت له يعني عدوه في الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم. عن جدتي وهي أم بقيد صحابية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف محرق، وفي رواية قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه. وهذا الحديث في السنن أيضا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي بقيد وهذا إسناد صحيح. أشار بعضهم إلى أنه مرسل وما وقفت عليه يحتاج مزيد نظر إن شاء الله إلى الدرس الآتي إذا وجد له طريق أخرى مرسلة، وإلا هذا الإسناد الموجود هنا صحيح وأيضا في السنن. قوله تعالى وفي الرقاب يعني المكاتبين قاله أكثر المفسرين. وقيل عتق النسمة وفك الرقبة أي مطلقا وإن لم يكن مكاتبا. وقيل فداء الأسرى والآية شاملة لكل هذا فيدخل في البذل والنفقة في الرقاب فكاك الأسير، ويدخل في عتق الرقبة، ويدخل في إعانة المكاتب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الزكاة والموفون بعهدهم فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس. إذا عاهدوا يعني إذا وعدوا أنجزوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أوفوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا أدوا. واختلفوا في رفع قوله والموفون، قيل هو عطف على خبر معناه ولكن ذا البر المؤمنون والموفون بعهدهم، وقيل تقدير وهم الموفون كأنه عد أصنافا ثم قال هم وهم والموفون كذا. وقيل رفع على الابتداء والخبر يعني وهم الموفون، والظاهر أنه معطوف على ما سبق لأن الله قال ولكن البر من آمن بالله، فهذا محل رفع فهو معطوف عليه، أي ولكن البر من آمن، وأيضا ولكن البر الموفون بعهده. ثم قال والصابرين، وفي نصبها أربع أوجه، أي بعد أن قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال والصابرين، وكان سياق الكلام يقتضي والصابرون معطوف على المرفوع، ولكنه نصبه. وفي نصبه أربعة وجه، قال أبو عبيدة نصبها على تطاول الكلام، لما طال الكلام نصب. ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام والنسق، أي لأجل الانتباه، فإن الكلام إذا طال وكان على نسق واحد ووتيرة واحدة لا ينتبه له المخاطب، لكن من عادة العرب أنها إذا طال الكلام يغيرون الإعراب أو يغيرون الأسلوب لأجل شد الانتباه، فكانت هذه الآية جارية على هذا المعنى. قال ومثله في سورة النساء والمقيمين الصلاة، مع أن قبله مرفوع، والصابئون والنصارى، مع أن قبله منصوب، وقيل معناه أعني الصابرين، وقيل نصبه نسقا على قوله ذوي القربى أي وآت الصابرين، وقال الخليل نصب على المدح، والعرب تنصب الكلام على المدح والذم، كأنهم يريدون إفراد الممدوح والمذموم، فلا يتبعونه أول الكلام وينصبونه، أي تخصيصا لبيان مكانته. فالمدح كقوله تعالى والمقيمين الصلاة، والذم كقوله تعالى ملعونين أينما ثقفوا. والحاصل أن أقرب ما قيل أنه منصوب بفعل محذوف، تقديره أمدح أو أخص. والسبب في ذلك طول الكلام، فلما طال الكلام تغير الإعراب، وأيضا أراد تخصيص الصابرين من بين من غيرهم من الناس، فهو منصوب بفعل محذوف تقديره أمدح الصابرين أو أخص الصابرين. قوله تعالى في البأساء أي الشدة والفقر، والضراء أي المرض والزمانة، الزمانة هو المرض الملازم للإنسان. المرض الذي لا يرجى برؤه، ويقال لصاحبه الزمن، يعني الذي أصابه المرض وأطال فيه. وحين البأس أي القتال والحرب، وهذه من أعظم الصفات، مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم بالصبر في أشد المواقف، في حال الشدة والفقر والحاجة، وفي حال الأمراض والأوجاع وإن طالت، وفي حال الحرب والقتال، فهم صابرون في هذه الأحوال التي هي أشد أحوال حياة الإنسان. أخبرنا المطهر بن علي بن عبد الله الفارسي، أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وهذا في عنعنة أبي إسحاق السبيعي، وأيضا كان قد اختلط، وزهير روى عنه بعد اختلاطه، لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم عن البراء قال كنا إذا اشتد البأس تقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشديد منا لمن يحاذيه، فهو شاهد لحديث علي هذا، فهو حسن بهذا الشاهد، يعني إذا اشتد الحرب أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون. وهذه الآية قد جمعت الخير كله، جمعت الإيمان وأمور الإيمان، أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر والنبيين، وهكذا جمعت الحث على فعل الخير والإنفاق، وهكذا جمعت الأمر بالواجبات والفرائض من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وحثت وأثنت على الصابرين في أشد المواقف التي يكونون فيها، وأيضا بيّنت أن كل هذا داخل في تقوى الله جل وعلا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهي آية شاملة للخير كله. أخ يقول: هل يجوز للرجل أن يتصدق على أخته لكونها فقيرة؟ نعم يجوز، بل هو مرغب فيه، والصدقة على أخته الفقيرة أفضل من الصدقة على غيرها من الفقراء، فهي صدقة وهي صلة، فله أجران. وأخ يقول: أتتنا رسالة من شركة الاتصالات أن من شحن رصيدا بمناسبة المولد يتم الزيادة له، هل شحن الرصيد في هذه الأيام يكون مشاركة لهم؟ إذا احتاج الإنسان إلى شحن الرصيد وشحن دون التفات إلى هذا الأمر وليس في نية هذا الأمر فلا حرج عليه، وأما أنه يتعمد أن يكون كذلك لأجل أن يزاد له بمناسبة إحيائهم لبدعة المولد فهذا فيه وجه مشاركة لهم فيجتنبه. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز مشاركة الذين يحتفلون بمثل هذه البدع لا بالحضور معهم ولا بالأكل من طعامهم ولا بالبيع لهم ونحو ذلك، حتى لا يكون مشاركا لهم في بدعتهم هذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.